بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول أو إكمال وإتمام لأحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان أحكام السجود، والحديث مستمر حول سجود التلاوة. وسجود التلاوة أي عندما يمر القارئ أو التالي للقرآن على آية فيها سجدة، وهذه السجدة لها أحكام، ومضى شيء من ذلك في الحلقات الماضية، واليوم إن شاء الله أكمل ما تيسر. المسألة التي عندنا اليوم، المسألة الأولى، هي سجود المستمع لتلاوة الإمام. والمستمع إما أن يكون خارج الصلاة ويكون في الصلاة، والمراد بالمستمع من قصد أن يستمع التلاوة، جلس لذلك. ولا شك أن المأموم في الصلاة مستمع، لأنه مأمور بالإنصات. والآن إذا كان الإمام يقرأ ومر بآية سجدة والمأموم خلفه مستمع، فإنه الإمام إذا سجد فإنه حينئذ يشرع للمأموم المستمع السجود، ويسجد مع إمامه سجدة التلاوة، وهذا لا إشكال فيه عند الفقهاء، ويكاد أن يكون إجماع أو اتفاق، خاصة عند المذاهب الفقهية المعروفة. وهذه المشروعية طبعا مرتبطة بسجود الإمام، لأن الآن المأموم في صلاة. فإن لم يسجد الإمام وقد قرأ آية فيها سجدة، لم يشرع للمأموم سجود التلاوة. وإذا سهي المسألة الثانية ولم يسجد الإمام، فما الحكم؟ إذا الإمام لم يسجد لسجدة التلاوة والمأموم سجد، حينئذ تبطل صلاة المأموم لو سجد للتلاوة والإمام لم يسجد، وذلك لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام ومنهي عن مخالفته، ولا ريب أن الإمام إذا لم يسجد حيث قرأ آية سجدة فسجد المأموم، فإن المأموم قد خالف إمامه فوقع في المحظور، وهو النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا سجد الإمام ولم يسجد المأموم فما حكم صلاته؟ فالإمام هنا مر بآية سجدة فسجد، والمأموم لم يتابعه، لم يسجد للتلاوة، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم صلاته في مثل هذه الحالة. الصحيح أن المأموم إذا لم يسجد وقد سجد الإمام، المسألة فيها تفصيل. إذا كان سمع التلاوة وسمع آية السجدة في صلاة جهرية وعلم أن الإمام سجد للتلاوة ولم يسجد، فصلاة المأموم لا تصح على القول الصحيح. لماذا؟ لأن المأموم مأمور باتباع الإمام ومنهي عن مخالفته والتخلف عنه، وحيث ترك متابعة إمامه في السجود التلاوة فقد خالف ما أمر به فبطلت صلاته، كما جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا في الصلاة الجهرية واضح. أما إذا كان في صلاة سرية ولم يعلم المأموم بسجود الإمام، أو حتى في الجهرية وانقطع الصوت، لم يسمع المأموم صوت الإمام وهو يقرأ آية سجدة، وكان بينهم مثلا حاجز كجدار أو باب، ولم يسمع المأموم ولم يرى الإمام في سجدة يسجد فلم يتابعه، أو ظن المأموم في الصلاة السرية مثلا مأموم أن الإمام قرأ، طبعا الإمام في السرية قرأ السجدة سجد، فالمأموم ظن أن الإمام سهى فسجد بدلا أن يركع فلم يتابعه لاعتقاده أن الإمام قد أخطأ. وهذا يحصل في الصلاة السرية، أن الإمام المأموم لم يسمع الإمام وهو يقرأ آية فيها سجدة، لذلك قد لا يتابعه ظنا منه أنه سهى. في مثل هذه الصور التي ذكرتها، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، لا تبطل صلاة المأموم، لأنه لم يتعمد المخالفة ولم يتقصدها ولا وقع في النهي قصدا، إنما وقع إما عن جهل أو عن عدم قصد، أو هو معذور، والعذر كما لو لم يرى الإمام يسجد أو انقطع الصوت في الصلاة الجهرية وبينه وبين الإمام حاجز أو فاصل. وهذا يحصل أحيانا، يمتلئ المسجد، المأموم برع المسجد ويمر الإمام بآية سجدة أو ينقطع الصوت ولا يسمعه الإمام، وقد يحصل أيضا خاصة في مصليات النساء. فمثل هذا تصح الصلاة إن لم يقصد المأموم تعمد مخالفة الإمام، إنما وقع ذلك منه خطأ. أما إن تعمد المخالفة ولم يسجد مع الإمام ويعلم أن الإمام سجد سجدة تلاوة وسمع الآية، فهنا لا تصح صلاته، لأنه وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المخالفة. هذه ثلاث مسائل في لقاء اليوم، وعسى إن شاء الله أن نكمل في اللقاءات القادمة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688 ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الهاتف، وهل سماع البقرة له أجر القراءة؟
نعم، السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى في قراءة الحائض للقرآن الكريم من الهاتف أو من المصحف، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا، منهم من منع القراءة إلا عن حفظ، ومنهم من جوز ذلك بحائل، يعني يكون بينه وبين المصحف فاصل أو حائل، مثل قفاز اليدين أو أي خرقة. ومن أهل العلم من جوز الحائض أن تقرأ القرآن ولو تمسك المصحف بيدها أو من الهاتف، اللي هي مسألة تعتبر نازلة. والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن سواء أكان ذلك من حفظها أم من المصحف أو من الهاتف، وذلك لأن الحيض غير عن الجنابة والحدث الأصغر. الحيض لا يمكن رفعه بإرادة المرأة، إنما يحتاج إلى وقت، وترك المرأة بلا قرآن ولا يعني مراجعة طول هذه الوقت يطول عليها الفصل وتبقى بدون تلاوة. ثانيا، لا يوجد دليل صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن الكريم وهي حائض، وسواء كان بقراءة من المصحف أم من الهاتف أم من الحفظ. الدليل الثالث أيضا أن الصحابيات رضي الله عنهم كنا يقرأن القرآن وكان عندهن يعني صحف أو أوراق من القرآن الكريم. حفصة كان عندها رضي الله عنها نسخة من المصحف معروفة هاي النسخة، وكان فيه حتى الجمع الأول، ولما احتاج أبو بكر أو عثمان لجمع المصحف عادوا إلى المصحف الذي عند حفصة. فلو كان لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولنبه حفصة لقال لها لا تقرأي وأنت حائض، ومعلوم أنها تمسك الصحف القرآن التي عندها وتقرأ منها. دليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وكان معه بعض زوجاته، وعائشة رضي الله عنها أول شيء أحرمت بالعمرة لتأتي بحج تمتع ثم حاضت فبكت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعروف أن الحاج يقف بعرفة وينام يبيت بمزدلفة ومنى ويذكر الله ويقرأ القرآن، ولم ينهها إلا عن الطواف، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ولا تقرأ القرآن. فمثل هذه الأدلة دلت على أن الحائض الآن تقرأ من حفظها أو من مصحفها أو من كذلك الهاتف كمسألة نازلة قياسا على المصحف، ولو استخدمت الحائل فلا بأس. المسألة الثانية في السؤال
معنا مكالمة، نعود إن شاء الله.
طيب
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يطوز عمرك، فهل كان الإمام ساجد راكع ودخل المأموم يرفع يديه كبر وقال الإمام الله أكبر، نفس الصوت
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في وقت الحديث الناس ما يسوا وقت طول الحديث يطلعوا من دور الحديث، طلعوا ما يبقى له المدن والإمام روح واحد
إن شاء الله. إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم، نعود فضل الشيخ المسألة الثانية.
نعم،
هل سماع البقرة له أجر القراءة؟
سماع القرآن بشكل عام أو البقرة له أجر، لكنه لا يقوم مقام القراءة، فالسماع غير التلاوة. السماع يكون بالأذنين، وهذا فيه أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من أصحابه، فكان أحيانا يطلب من بعض أصحابه كابن مسعود وغيره أن يقرأ له فيسمع، فهذا فيه أجر إن شاء الله. وتقصد السماع فيه أجر من المذياع أو من التلفاز أو من الشريط المعروف اليوم بالقرص أو السيدي، فيه أجر إن شاء الله، لكن لا يقوم مقام التلاوة. بمعنى أن لا يكتفي الإنسان بالسماع دون القراءة، بل يجب أن يقرأ القرآن، وينبغي أن يكون له ورد يومي وختمة على الأقل كل شهر أو كل 40 يوما يقرأ فيها. لكن الأمي الذي لا يقرأ هذا لو معذور، لو اقتصر فقط على السماع لأنه لا يسمع لا يقرأ، هذا إن شاء الله هنا يتقصد السماع وله الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فضيلة الشيخ أبو عبد الله، سأل عن الإمام، يقول فضيلة الشيخ إذا كان المأموم دخل والإمام راكع، وعند يعني عندما أراد المأموم أن يركع كبر للركوع، الإمام رفع من الركوع، هل تحتسب له ركعة فضيلة الشيخ؟
نعم، المسألة فيها تفصيل، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرفع الإمام ويستوي قائما وقد كبر المأموم، فحينئذ لا تحسب له ركعة، ومن ثم يعيد هذه الركعة ويقضيها. والحالة الثانية أن يكون الإمام قد رفع وهو أقرب إلى القيام، شبه استوى وكبر الإمام وما أن انتهى عفوا وكبر المأموم وما أن انتهى المأموم من التكبير وقبل أن يهوي راكعا، فإذا بالإمام قد استوى حينئذ يقضي هذه الركعة. والحالة الثالثة أن يكون الإمام أقرب إلى الركوع في بداية التكبير وكبر المأموم وركع وأدرك الإمام وهو في الركوع أو قريب من الركوع ولم يكن قائما ولا قريبا من القيام، حينئذ انغلب على ظنه أن الإمام لا يزال في الركوع أو قريبا من الركوع وهو أقرب إلى الركوع، حينئذ تحسب له هذه الركعة ولا يقضيها، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول في وقت الحديث يقول بعد الصلاة، يقول الإمام أو الناس يقول يخرجون، يبقى الإمام والمؤذن فقط، فأريد منكم فصيحة توجيه نصيحة، يقول للناس حتى يجلسوا يستمعوا الذكر.
هذه مجالس العلم، مجالس الفقه، عندما يكون الإمام يلقي درسا أو جاء ضيف يلقي درسا أو الإمام يلقي موعظة أو كلمة، فيستحب الجلوس لها وهو الأفضل، خاصة لمن ليس عنده يعني عمل أو شغل أو ضرورة، فالأفضل له أن يجلس، خير له من أن يضيع وقته مع التلفاز أو مع الأصدقاء. وبعض الناس يخرج من الدرس وهذا أمر غريب، وتسمع صوته خارج المسجد يتحدث مع أصدقائه، وينتهي الدرس وتنتهي الكلمة أو الموعظة وهم يتحدثون، ثم إذا خرج الإمام أو انتهت الكلمة إذا بهم يذهبون من عند المسجد، وهذا أمر غريب. أن فضلوا الكلام الذي كثير منه لا معنى له أو كلام يمكن أن يؤجل، واستغرق وقت الكلام وقت الدرس أو الكلمة، وكان جلوسهم أفضل ليستفيدوا من هذه الموعظة ومن هذه الكلمة وهذا المجلس الطيب، مجلس العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سرك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا المجلس الذي تحضره الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقعد أو لم يجلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، يعني في ملأ خير، هذه أربع ميزات لمن جلس مجالس العلم، سواء كان يدرس التجويد أو يدرس القرآن أو يستمع إلى كلمة أو إلى موعظة أو إلى فقه، فتحفهم الملائكة وتحيط بهم وتذكرهم عند الله وتأتيهم الرحمة وغشيتهم الرحمة تغطيهم رحمة الله، ويرون السكينة تنزل السكينة أي على قلوبهم، السكينة والوقار والطمأنينة، والله عز وجل يفتخر بهم ويذكرهم في ملأ خير من هذا. المجلس أفضل أم مجلس لا معنى له؟ فما ذكره الأخ صحيح، فمن كان ليس له عمل أو شغل شاغل فالأفضل أن يستفيد وأن يكسب مثل هذا الأجر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة.
يا الله.
يسأل يقول زوجتي عند قراءة القرآن تقول بأنه يكون لديها إحساس في رجلها وأصابع يدها، هل هذا الشيء له دخل في أمور المس والجن؟
نعم، لابد من التأكد من أولا الموضوع، لأن بعض الناس يعني يكون حالة نفسية يظن نفسه أنه مسحور في شيء، فتبدأ حالته النفسية مع القرآن فيتأمل في هذا الموضوع، فإن كان مجرد حالة نفسية فمن الشيطان يبتعد عنه، وقد يكون من المس، وقد يكون من المس، لكن هذا كيف يعرف؟ يعرف بأن يكرر القراءة، وخاصة أنه يركز على سورة البقرة، فإن وجد مثل هذا التنميل في اليد أو في الرجل أو النعاس أو حب النوم أو مجرد أن يقرأ ينام أو ينعس أو يجد رعشة في يديه أو في رجليه أو في رأسه أو يصدع، يفتح المصحف يصدع، فحينئذ تكون علامات مس، ويبدأ الإنسان بيرقي نفسه قبل أن يستعين بأي راقي، هذا الأفضل. فحينئذ يكثر من التلاوة ويكثر من قراءة القرآن ويحافظ على الأذكار حتى إن شاء الله تعالى يذهب هذا المس. وكذلك عليه أيضا في مثل هذه الصورة أن يركز على سورتي البقرة وآل عمران، فكما جاء في الحديث لا البقرة لا يستطيعها البطلة يعني السحرة، فإن كان هناك شيء مع الوقت مع كثرة القراءة والتلاوة يبدأ يضعف ثم ينتهي بإذن الله تعالى. وخير علاج للمستقوى الله والبعد عن المحرمات والمعاصي ولزوم الطاعة والدعاء، وهذا خير ما يعالج الإنسان به نفسه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ ضيف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، وتقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.